نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنستمع إلى تفسير لمقطع جديد من إنجيل متى من إعداد الراعي تشاك سميث.
لقد قال يسوع مشيرا إلى حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لذلك ينبغي لنا أن نعلم أن أحدا لم يأخذ حياة يسوع، بل إنه هو الذي وضعها من ذاته.
من البديهي أن يظن كثيرون أن الرب يسوع مات مغلوبا على أمره في ذلك اليوم في الجلجثة، لكن في واقع الأمر أن يسوع هو الذي بذل نفسه ومات طوعا لكي يتمم مشيئة الله الآب، وقد رأيناه يصلي إلى الله الآب في بستان جثسيماني كي يرفع عنه هذه الكأس إن أمكن، فقد كان العذاب أقسى من أن يحتمل، لا سيما أن الله الآب نفسه حجب وجهه عنه. لكن في نهاية المطاف، وكما سنرى في هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم، فقد كان موت المسيح على الصليب نقطة البداية لأكثر الأحداث أهمية في تاريخ العالم أجمع. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد أعده لنا الراعي تشاك سميث، درسا من إنجيل متى بدءا بالأصحاح 27 والعدد 34.
كنا قد قرأنا في العدد 33 من الأصحاح 27 من إنجيل متى أن الجنود أتوا بيسوع إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة. ثم نقرأ في العدد 34 أنهم أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب. وكانت بعض النساء الثريات في أورشليم يحضرن هذا الشراب للتخفيف من آلام المصلوبين، فقد كان هذا المزيج يحوي مادة مخدرة، وكانت النسوة يفعلن ذلك بدافع الرحمة والشفقة، لأن الصلب كان مؤلما جدا، فقد كان المصلوب يبقى معلقا إلى أن تعجز عضلاته عن حمل جسمه، وعندما يرتخي الجسم ويتدلى إلى أسفل، كان ثقل الجسم يمزق الأربطة ويخلع المفاصل من أماكنها مسببا آلاما تفوق الوصف. لكننا نقرأ في نهاية العدد 34: ولما ذاق لم يرد أن يشرب. فقد كان ينبغي ليسوع أن يحتمل خطايانا بالكامل وهو في كامل وعيه. ثم نقرأ في الأعداد من 35 إلى 37: ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. عند الحكم على أحد الأشخاص بالصلب، كانت العادة تقضي بإحاطته بمربع من الجنود الرومان إلى موضع الصلب، وكان أحد الجنود يسير في المقدمة حاملا لوحة كتب عليها التهمة الموجهة لذلك الشخص، وكان الجنود يطوفون بالمحكوم عليهم في شوارع المدينة لكي يكونوا عبرة للجميع. وعند الوصول إلى موضع الصلب كان الجنود يعلقون تلك اللوحة فوق الجزء العمودي من الصليب لكي يعلم الناس علة صلبه. وكانت اللوحة التي علقت على الخشبة التي صلب عليها يسوع المسيح تقول: هذا هو يسوع ملك اليهود. وفي الحقيقة أن يسوع ليس ملك اليهود فحسب، بل هو ملك الكون كله. ثم نقرأ في العددين 38 و39: حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم. كان هز الرؤوس عادة شائعة لدى الناس في ذلك الزمان وذلك المكان، ولا تزال بعض الشعوب تفعل ذلك حتى يومنا هذا. وهكذا فقد كان المارة يجدفون على يسوع وهم يهزون رؤوسهم. ونقرأ في الأعداد من 40 إلى 42 أنهم كانوا يقولون له: يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. والعجيب في الأمر هو أن رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ نطقوا بالصدق مرتين. الأولى وردت في 42 حين قالوا أن يسوع خلص آخرين، والثانية وردت في 43 حين قالوا إن يسوع قد اتكل على الله. ويا لها من شهادة عن يسوع، فقد خلص آخرين واتكل على الله. وقد دان قادة اليهود أنفسهم بأنفسهم من خلال هذه الشهادة التي قدموها عن يسوع، فكأنهم يقولون هنا: نحن نعاقب شخصا خلص آخرين وكان يتكل على الله. أجل يا صديقي، فقد خلص يسوع آخرين لكنه لم يخلص نفسه، فلو أنه خلص نفسه لما استطاع أن يخلص آخرين، لكن لأنه بذل نفسه فقد صار بمقدوره أن يخلصك. ولعلك تذكر عزيزي المستمع أنه عندما استل بطرس سيفه في بستان جتسيماني قال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب؟ إذن مع أن القادة الدينيين كانوا فاسدين وأشرار، فقد نطقوا بحقيقتين مهمتين عن يسوع، إذ قالوا إنه خلص آخرين وإنه كان متكلا على الله. وفي إنجيل متى 27 من 42 إلى 44 يتابع رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ استهزاءهم بيسوع قائلين: إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. إذن فقد كان اللصان اللذان صلبا مع يسوع يعيرانه في بادئ الأمر، لكن واحدا منهما سيتوب لاحقا كما سنرى عند دراستنا لإنجيل البشير لوقا. ثم نقرأ في 45: ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى 9. ويجدر بنا أن نعلم أنه بحسب التوقيت اليهودي فإن 6 تقابل 6 بتوقيتنا الحالي، وأن 3 تقابل 9، وأن 6 تقابل 12 ظهرا، وأن 9 تقابل 3 بعد الظهر. لذلك فقد كانت ظلمة على الأرض من 12 إلى 3 بعد الظهر حسب توقيتنا الحالي. ووفقا لما جاء في إنجيلي مرقس ولوقا فقد بدأ الصلب في 9:00 صباحا. وبالطبع كان من المستحيل أن يحدث كسوف للشمس في وقت عيد الفصح لأن القمر يكون بدرا، ومن المعلوم لدينا أن كسوف الشمس لا يحدث عندما يكون القمر بدرا لأنه يكون في الجهة الأخرى للشمس، لذلك فقد كان الله القدير هو الذي جلب الظلمة على كل الأرض. ثم نقرأ في العدد 46: ونحو الساعة التاسعة، أي نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. وبصرخته هذه جذب يسوع أنظار تلاميذه والحاضرين إلى المزمور 22، لأن هذا المزمور يبتدئ بهذه الكلمات: إلهي إلهي لماذا تركتني. وربما أراد يسوع من تلاميذه أن يذهبوا ويقرأوا هذا المزمور لكي يفهموا أن ما حدث ويحدث هو تتميم لنبوات العهد القديم. ويقول داود في هذا المزمور: إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. وهو بذلك يشير إلى الوقت العصيب الذي يمر فيه. ويقول داود في هذا المزمور أيضا: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. وهو يشير إلى الجفاف والظمأ الشديد الذي شعر به قائلا: يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي. وهو يقول أيضا: انفصلت كل عظامي. وهذه إشارة نبوية إلى ما كان يصيب مفاصل الشخص المصلوب. لذلك فقد صرخ يسوع قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني، لكي يلفت انتباه تلاميذه إلى المزمور 22 كي يفهموا ما يجري. ولعل هذه الصرخة تعطينا فهما أعمق لما حدث في بستان جثسيماني عندما ابتدأ يسوع يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، فقد كان يتضرع إلى الآب كي يرفع هذه الكأس عنه، فقد كانت هذه هي مرارة الكأس التي ينبغي له أن يشربها، وكان هذا هو تأثير الخطية الذي يفصل الإنسان عن الله الحي. فمنذ الأزل كان يسوع واحدا مع الآب ولم ينفصل عنه لحظة واحدة، لكن عندما وضع الآب إثم جميعنا على يسوع لأنه لا يطيق الخطية، احتمل يسوع ذلك للانفصال للحظات لكي لا نضطر نحن إلى الانفصال عن الله القدوس إلى أبد الآبدين. وعندما وضع الله الآب خطايا العالم على يسوع وأشاح بوجهه عنه، صرخ يسوع بصوت عظيم: إلهي إلهي لماذا تركتني. ثم نقرأ في العددين 47 و48: فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، فقد ظن البعض أن يسوع يهذي من شدة الألم، لذلك فقد سارع أحدهم إلى أخذ قصبة طويلة ورفع عليها إسفنجة مغموسة خلا وسقى يسوع. ومع أننا لا نعلم يقينا ما إذا كان قد فعل ذلك بدافع الرحمة أو بدافع زيادة آلامه، فإن ما جاء في المزمور 69 والعدد 21 يرجح الاحتمال الثاني، إذ يقول داود بروح النبوة: وفي عطشي يسقونني خلا. ثم نقرأ في العددين 49 و50: وأما الباقون فقالوا: لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. لقد قال يسوع مشيرا إلى حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لذلك ينبغي لنا أن نعلم أن أحدا لم يأخذ حياة يسوع، بل إنه هو الذي وضعها من ذاته، وقد كانت الصرخة التي صرخها بصوت عظيم هي صرخة الانتصار قد أكمل، فقد تم فداء الإنسان. ونقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 23:46: ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. ثم نقرأ في إنجيل متى 51:27: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. ونلاحظ هنا أن الحجاب لم ينشق من أسفل إلى أعلى، بل إن الله العلي شقه من أعلى إلى أسفل، فقد كان حجاب الهيكل يشير دوما إلى استحالة دخول الإنسان الخاطئ إلى محضر الله القدوس، فقد كانت الطريقة الوحيدة التي يقترب فيها الخطاة إلى الله هي من خلال رئيس الكهنة في يوم واحد من السنة، وتحديدا في يوم الكفارة بعد تقديم الكثير من الذبائح. وكان ينبغي لرئيس الكهنة أن يجتاز حجاب الهيكل الذي يفصل بين القدس وقدس الأقداس في الهيكل، وكان ذلك الحجاب السميك موضوعا هناك لمنع الإنسان من الدخول إلى قدس الأقداس، وهو المكان الذي كان روح الله العلي يسكنه حتى ذلك الحين. أما الآن فقد تم تأسيس العهد الجديد بدم يسوع المسيح، فقد انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل، إشارة إلى أن الباب المفضي إلى الله القدوس قد فتح أمام جميع الناس، فكأن الله يقول لنا: تعالوا وادخلوا، فقد تم التكفير عن خطاياكم، وصار بمقدوركم أن تدخلوا إلى محضري من خلال يسوع المسيح. ونقرأ في 51 أيضا: والأرض تزلزلت والصخور تشققت. ولعلك تذكر صديق المستمع ما قاله يسوع عندما طلب إليه الفريسيون أن ينتهر تلاميذه، فقد قال لهم: إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. ونرى هنا أن الصخور تشققت تحت وطأة خطايا الإنسان، وقد كانت أول خطية اقترفها الإنسان هي الانتحار إن جاز التعبير، فعندما أكل آدم من الشجرة المحرمة كان بعصيانه ذاك يقدم على الانتحار، فقد قال الله له: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لكنه عصى الله وأكل منها فحكم على نفسه بالموت. أما الخطية الثانية فتمثلت في قتل قايين لأخيه هابيل، لكن أسوأ خطية قام بها الإنسان هي أنه حاول أن يقتل الله بتعليقه على الصليب، وقد أدى ذلك إلى غضب الطبيعة بأسرها. ونقرأ في 52:53: والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. ومن المرجح أن ما كتبه البشير متى هنا حدث في حقيقة الأمر بعد قيامة يسوع من الأموات. والرسول بولس يخبرنا في الأصحاح 4 إلى أهل أفسس 8-10، إذ نقرأ: لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. كذلك يخبرنا الرسول بطرس في رسالته الأولى أن السيد المسيح ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، وهذا يذكرنا بالنبوة التي وردت عن المسيح في سفر إشعياء، إذ نقرأ: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. وقد كان يستحيل على مؤمني العهد القديم أن يتقدسوا تماما بمعزل عن ذبيحة المسيح، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، فكل ما كان يفعله دم الحيوانات هو تغطية الخطية، لكن دم المسيح هو الذي رفع خطية العالم. ثم نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 من العدد 54 إلى 56: وأما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزل وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. فقد بقيت النساء هناك ينظرن من بعيد. ثم نقرأ من الأعداد 57 إلى 61: ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم أخرى جالستين تجاه القبر. ونرى هنا أن النساء بقين هناك أيضا، إذ إن مريم المجدلية ومريم الأخرى كانتا جالستين تجاه القبر الذي دفن فيه يسوع. ثم نقرأ في العددين 62 و63: وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم. كان التلاميذ قد نسوا ذلك بسبب حزنهم على ما أصاب يسوع، أما أعداء يسوع فتذكروا كلامه وذهبوا إلى بيلاطس وأخبروه بما قاله يسوع عن قيامته في اليوم الثالث. ونقرأ في العددين 64 و65 أنهم قالوا لبيلاطس: فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه، ويقول للشعب: إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. إذن فقد سمح لهم بيلاطس بضبط القبر وحراسته، وقد ظن هؤلاء أنهم يستطيعون أن يبقوا يسوع في القبر. ثم نقرأ في الأعداد من 66 في الأصحاح 27 إلى العدد 9 في الأصحاح 28 من إنجيل متى ما حدث بعد ذلك: فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخفا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال، هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه، إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. ولضيق الوقت صديقي المستمع، سوف نرجئ الحديث عن هذا المقطع إلى الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
هل تخيلت يوما روعة أن تكون من أوائل الأشخاص الذين رأوا الرب المقام من الأموات فجر يوم الأحد؟ وكما بين لنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن ردود أفعال هؤلاء الأتباع المخلصين تبرهن على عدم قدرة الإنسان عن التعبير عن شكره لله العلي على الذبيحة التي قدمها يسوع المسيح على الصليب بدلا منه. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن المأمورية العظمى التي أعطاها يسوع للكنيسة. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد تحدث الرسول بولس في الأصحاح الأول من رسالته إلى مؤمني أفسس عن البركات العظيمة التي لنا في المسيح، وهو يقول عن السيد المسيح في العدد السابع: الذي فيه لنا الفداء بدمه. وهذا يرينا أن الحجاب انشق بيسوع المسيح، لذلك صار بمقدور أي شخص أن يأتي إلى الله، لأن الباب قد فتح ولأن الدعوة قد قدمت للجميع. إذ قال يسوع: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.